قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخر هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعري، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه
كما يقول الأشعري أو الأشعرية.
الأشعري.
طيب إذن في نسخة
الأشعرية،
في نسخة الأشعرية، ومن عنده العكس فيقول في نسخة الأشعري.
قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الفصل الكلام على القرآن وأنه من كلام الله عز وجل، والقرآن ذكر بعد الكلام، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فالكلام كلام الله عز وجل عام، يدخل فيه كلماته الكونية، ويدخل فيه كلماته الشرعية، ويدخل في كلماته الشرعية ما أنزله الله عز وجل من الكتب على رسله من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا القرآن ليبين أنه من كلام الله عز وجل، أن القرآن من كلام الله عز وجل، وهو من أعظم كلام الله عز وجل وأجله، من أعظم كلام الله عز وجل وأجله. وقوله رحمه الله تعالى: هذه الآيات تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، هو كلام الله على الحقيقة، أي هو من كلام الله، أي هو من كلام الله على الحقيقة. وقوله رحمه الله أن القرآن المتلو والمسموع والمكتوب، هذا ينبهنا إلى مسألة، وهي أن هناك فرقا بين التلاوة والمتلو والسماع والمسموع والكتابة والمكتوب. فالتلاوة التلاوة من كلام الله، التلاوة من كلام المخلوق، التلاوة من فعل المخلوق، وفعل المخلوق مخلوق، وفعل المخلوق مخلوق. وكذلك السماع، السماع من فعل المخلوق، وفعل المخلوق مخلوق. وكذلك الكتابة، الكتابة من فعل المخلوق، وفعل المخلوق مخلوق. أما المتلو، المتلو الذي يتلوه القارئ، والمسموع الذي يسمعه السامع، والمكتوب الذي يقرأه، المكتوب الذي هو قد كتبه الكاتب، هذه من كلام الله عز وجل، هذه من كلام الله عز وجل. ففرق بين التلاوة والمتلو، التلاوة مخلوقة لأن من فعل المخلوق، والمتلو من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وكذلك السماع من فعل المخلوق فهو مخلوق، وأما المسموع فهو من كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وكذلك الكتابة، الكتابة من فعل المخلوق فهي مخلوقة، والمكتوب هو من كلام الله عز وجل فليس بمخلوق، فليس بمخلوق. فهذه المسألة يعبر عنها العلماء بالمسألة المشهورة، وهي أن ألفاظ العباد أو تلفظ العباد بكلام الله عز وجل هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق. لفظ، اللفظ الذي يتلفظ به العبد أو القارئ هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق؟ والجواب أنه يقال ما المراد بهذا اللفظ؟ إن أريد به التلفظ، التلفظ فاللفظ ماذا؟ فالتلفظ من فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. وإن أريد به الملفوظ فهو من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. لذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى، كالإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون الصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، والكلام كلام الباري، أي أن الإنسان إذا قرأ وحسن صوته بالقراءة يقال فلان صوته جميل بالقرآن، فلان صوته، يضيفون الصوت إلى من؟ إلى ذلك القارئ، فلان صوته جميل بالقرآن. والصوت من فعل من؟ من فعل المخلوق، وما كان من فعل المخلوق فهو ماذا؟ فهو مخلوق، فهو مخلوق. أما الكلام الذي يقرأه، أما الكلام الذي يقرأه والتلاوة الذي يتلوها هي من كلام من؟ هي من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وقوله رحمه الله تعالى أن القرآن المتلو المسموع، أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف، قوله بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، أي ما كان في المصحف مكتوبا على هذه الهيئة هو من كلام الله عز وجل. وقوله على الحقيقة، على الحقيقة ردا على من؟ ردا على الأشاعرة ومن نحى نحوهم الذين يقولون إن كلام أنه كلام الله عز وجل ولكنه مجاز، ولكنه مجاز. لماذا مجاز؟ لأن الحروف والأصوات، الحروف المكتوبة والقرآن المتلو يقولون هذا ليس من كلام الله عز وجل حقيقة، وإنما هو عبارة كما تقول أشاعرة، أو حكاية كما تقول الكلابية عن كلام الله. فالحروف ليست من كلام الله، والأصوات ليست من كلام الله عز وجل، وإنما هي عبارة أو حكاية. وكلام الله عز وجل إنما هو الكلام النفساني، إنما هو الكلام النفساني، وهذا باطل، وهذا القول باطل، بل يلزم منه كما مر معنا في الكلام على صفة الكلام، يلزم منه القول بخلق القرآن، يلزم منه القول بخلق القرآن. لذا صرح بعضهم، صرح بعض الأشاعرة بهذا المعنى، صرح بعض الأشاعرة بهذا المعنى، أن هذا المعنى يلزم منه هذا الأمر، يلزم منه القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. والأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك وبينوه، ذكروا ذلك وبينوه، بل اشتد نكير الأئمة رحمهم الله تعالى على الأشعرية والكلابية ومن كان على شاكلتهم بسبب هذه المسألة ونحوها، وذلك لأن فيها تلبيس، لأن فيها تلبيس وتمويه، فيها تلبيس وتمويه. وذلك أن المعتزلة إذا سألهم السائل فقيل لهم ما تقولون في القرآن، قالوا مخلوق، انتهى الأمر، واضح يا جماعة؟ لا، قالوا مخلوق، علم الناس أن هؤلاء يقولون بأن القرآن مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو ماذا؟ فهو كافر. تأتي الأشعري فتقول لو ما تقول في القرآن، يقول هو كلام الله عز وجل، ما أحسنه من كلام، إذن أنت موافق له؟ يقول نعم، هذا ما أحد يشك فيه، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، إذن هو موافق. تبدأ تحقق معه في المسألة، فإذا به يقول هل تقول إن هذا القرآن الذي نقرأه المتلو المكتوب المحفوظ في الصدور المسموع الذي تعبد الله عز وجل به العباد بتلاوته إلى غير ذلك من المعاني، هل هذا المصحف والقرآن الذي بين أيدينا هو من كلام الله عز وجل؟ يقول نعم، من كلام الله عز وجل بحرفه وصوته. يقول لا، لا أقول بحرف وصوت، بل هو من كلام الله باعتبار المعنى، أما الحروف والأصوات مخلوقة، الحروف ليست من كلام الله والأصوات ليست من كلام الله عز وجل، هل معنى هذا أن الله عز وجل تكلم بغير حرف وصوت؟ الجواب نعم، واضح جماعة أم لا؟ فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن الكلام الذي تكلم الله عز وجل به مع من شاء من خلقه، وكذلك الذي تكلم به فأنزله على رسله كتبا كالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل وغيرها من الكتب، إذن هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله ليست من كلام الله عز وجل إلا باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى النفساني، وباعتبار ماذا؟ المعنى. أما باعتبار الألفاظ الموجودة فليست ماذا؟ فليست من كلام الله عز وجل، بل هي مخلوقة، بل هي ماذا؟ مخلوقة. فيقول الجواب ماذا؟ نعم هي مخلوقة، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن خلص في الأخير أنهم يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا أنه ماذا؟ مخلوق، واضح يا جماعة أم لا؟ القرآن الذي بين أيدينا يقولون بأنه ماذا؟ بأنه مخلوق، بأنه مخلوق من خلق الله عز وجل، وليس هو من كلام الله عز وجل. إذن بعد هذه كما يقال الدورة الطويلة واللفة العريضة، يقولون بأن القرآن ماذا؟ بأن القرآن مخلوق، واضح يا جماعة أم لا؟ فالشاهد أن فيه كلام من التلبيس والتمويه ما فيه. لذا رد عليهم الأئمة رحمهم الله تعالى، واشتد إنكارهم عليهم كما رد عليهم من رد، وبعضهم ألف في ذلك كتبا كالإمام السجزي رحمه الله تعالى، ألف كتابا بعنوان الحرف والصوت، بعنوان ماذا؟ الرد على من أنكر الحرف والصوت، وتعرض فيه لهؤلاء الأشاعرة. قال أما المعتزلة فمذهبهم واضح، ذكر كلام هذا معناه. قال وأما هؤلاء الكلابية والأشاعرة ونحوهم، قال فهؤلاء مذهبهم أخبث من هؤلاء. لماذا أخبث من هؤلاء؟ لأن فيه ماذا؟ لأن فيه تلبيسا وتمويها على العامة وعلى الناس، وحقيقة أمرهم وحقيقة قول من؟ هو حقيقة قول المعتزلة، إلا أن المعتزلة صرحوا، وهؤلاء ماذا؟ وهؤلاء موه. وكما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن هذه المقالة لا تعرف عن أحد قط قبل هؤلاء، قبل ابن كلاب وتبعه على ذلك الأشعري، فلأئمة رحمهم الله تعالى بل الأمم قبلهم لا تعرف هذا القول قط، لا يعرفون أن الكلام ينقسم باعتبار الكلام إلى معنى وحرف، فيكون نفسان باعتبار، ويكون بحرف وصوت بماذا؟ باعتبار. قال رحمه الله تعالى ذكر هذا السجدي، وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير واحد من الأئمة، قالوا هذا لا يعرف عن أحد من الأمم. من الأمم؟ ما هو عن هذه الأمة فقط؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل عن الأمم السابقة لا يعرف هذا القول قط، ولا يعرف له قائل. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنها هنا تسلط عليهم المعتزلة، تسلط عليهم المعتزلة لأنهم أتوا بقول لا يعرف ولا يعقل، لا يعرف ولا يعقل. كيف يكون كلام منسوب إلى متكلم ثم يقال إن هذا الكلام منسوب إلى المتكلم ليس من كلامه، وإنما هو من كلام غيره باعتبار الحرف والصوت، وإنما هو من كلام باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. قول فاسد لا يتصور في العقل، ولا هو موجود في الواقع، ولا هو موجود في الواقع. وكما سمعتم إن هذا القول كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى إنما ظهر بعد زمن الأئمة، بعد زمن السلف والقرون الأولى المفضلة، والقرون الأولى المفضلة. قوله رحمه الله تعالى قال: وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. تقدم معنا أن الأشعري يقول ماذا؟ يقولون عبارة، وأن الكلابية هم الذين يقولون ماذا؟ يقولون حكاية. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى: وإضافته إلى الله عز وجل، أي إضافة الكلام إلى الله عز وجل، تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات، تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، فإنها إضافة أعيان. وفي هذا الكلام من الشيخ الهراس رحمه الله تعالى إشارة إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، أن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة معان وصفات، وإضافة أعيان، وإضافة أعيان. فإضافة المعان والصفات هي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، كما في هذه الصفة قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل أيضا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله وما شابه ذلك. ومنه أيضا قول الله عز وجل في إثبات غيرها من الصفات الله عز وجل، كقوله: وجه الله ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله سميع بصير، والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، إلى غير ذلك. هذا من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ هذه من باب هذه صفات، هذه صفات. فالحاصل من هذا أن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة أوصاف، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وإضافة الصفة إلى موصوفها ليست مخلوقة، لأن الصفة مضافة إلى الله عز وجل، والله عز وجل وصفاته ليست بمخلوقة، الله عز وجل صفاته ليست بمخلوقة. لماذا؟ لأنها مضافة إليه، وما كان مضافا إلى الله عز وجل فليس بمخلوق. القسم الثاني من المضاف إضافة أعيان، القسم الثاني من المضاف إضافة أعيان، كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله: بيت الله، وناقة الله، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك، ناقة الله وسقياها. وكذلك في إضافة الأعيان رسول الله، من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة الأعيان. وكذلك بيت الله وما شابه ذلك. فإضافة الأعيان إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، تشريفا لذلك المخلوق، تشريفا لذلك المخلوق. وذلك لأن الصفة لا تقوم بذاتها، الصفة أو المعنى لا يقوم بذاته بل لا يقوم إلا بغيره، فإذا أضيف إلى الله عز وجل قام به. واضح يا جماعة أم لا؟ الصفة إذا قلنا سمع أو كلام أو بصر أو ما شابه ذلك لا يقوم بنفسه، بل لابد أن يضاف إلى ماذا؟ إلى مضاف، فإذا أضيف إلى ذلك المضاف كانت تلك الصفة وذلك المعنى مضافا إلى ذلك المضاف، بخلاف الأعيان. الأعيان قائمة بنفسها وقائمة بذاتها، فيقال هذه ناقة وهذا رسول وهذا بيت، تقوم بنفسها. فإذا أضيفت إلى الله عز وجل قيل بيت الله وناقة الله ورسول الله وما شابه ذلك، يكون من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى تشريفا لذلك المخلوق. قوله رحمه الله تعالى: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. لماذا يرد على المعتزلة؟ لأن الصفة لا تقوم بنفسها، لأن الكلام معنى، الكلام معنى وصفة، والصفة لا تقوم بذاتها، لا تكون منفصلة أبدا، ولا يتصور ذلك أبدا أن تكون صفة من غير موصوف، لا يمكن ذلك أبدا. يقال كلام، لمن هذا الكلام؟ يقال هو منفصل. أو يقال سمع، لمن هذا السمع؟ يقال منفصل. أو يقال علم، لمن هذا العلم؟ يقال لا، لا نقول علم، نقول علم ماذا؟ منفصل مخلوق في غير محل، كما يقول هذا المعتزلة. فقول رحمه الله تعالى: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. لماذا؟ لأن المعان والصفات لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون مضافة إلى غيرها. لماذا؟ لأنها لا تقوم بذاتها. واضح يا جماعة أم لا؟ لا تقوم بذاتها، وإذا كانت لا تقوم بذاتها فيستحال أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه منفصل. واضح يا جماعة أم لا؟ يستحال أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه منفصل. لماذا؟ لأنها لا تقوم بذاتها، بل لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بغيرها. فإذا كانت لا تقوم إلا بغيرها فهي بحسب ما أضيفت إليه، فهي بحسب ما أضيفت إليه. إذا قيل سمع الله فهو سمع الله، إذا قيل سمع زيد فهو سمع زيد. إذا قيل على مذهب الأشياء المعتزلة الباطل فرضا وتنزلا وجدلا هذا كلام في غير محل أو مخلوق منفصل، يقال هذا الكلام المنفصل والمخلوق المنفصل صفة لذلك الشيء المنفصل. لماذا صفة لذلك الشيء المنفصل؟ لأن الكلام ماذا؟ معنى، والمعنى لا يقوم بذاته بل لا يقوم إلا بماذا؟ إلا بغيره. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا لما قال من قال من الأشاعرة والمعتزلة في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قالوا إن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، وإنما تكلمت الشجرة، وإنما تكلمت الشجرة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذن المتكلم من؟ الشجرة، ليس الله عز وجل. فإذا القائل لموسى عليه السلام: يا موسى إني أنا ربك، من هو القائل؟ الشجرة أم الله؟ الشجرة. واضحة جماعة أم لا؟ إذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وعبد الله بن إدريس وغير واحد من السلف: من زعم أن غير الله، من زعم أن غير الله هو الذي قال موسى: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال فهو كافر بالله العظيم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهؤلاء الذين يقولون بأن القرآن مخلوق معناه أن القرآن المخلوق، هذا المخلوق هو الذي قال ماذا، وأن الذين يقولون كذلك كلام الله عز وجل مخلوق، معناه أن هذا المخلوق هو الذي قال موسى ماذا: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هذه دعوة صريحة واضحة إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل والكفر. لذا قال عبد الله بن مبارك وعبد الله بن إدريس: من زعم ذلك فهو كافر، من زعم ذلك فهو ماذا؟ فهو كافر. لماذا يا جماعة؟ لأن إضافة الوصف إلى شيء معين يكون ذلك الشيء المعين ماذا؟ يكون ذلك الشيء المعين ذلك الوصف مضافا إليه فهو صفة له. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قيل كان الكلام من الشجرة إذن الكلام من صفة الشجرة، إذا قيل من جبريل إذا الكلام من كلام جبريل، إذا قيل في غير محل تكلم الله عز وجل به لكنه في غير محل يكون أضاف إلى ماذا؟ إلى ذلك المكان الذي هو ليس بمحل. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. وقوله رحمه الله تعالى: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب جل شأنه، وهذا مقطوع به، وهذا مقطوع به. وفي هذا إشارة إلى مراتب إنزال القرآن، وفي هذا إشارة إلى مراتب إنزال القرآن. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للقرآن في إنزاله ثلاث مراتب، إن إنزال القرآن على ثلاث مراتب. الأولى كتابته في اللوح المحفوظ، كتابته في اللوح المحفوظ كما يدل عليه قول الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكذلك: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا يدل على أنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، على أنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية إنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، في شهر رمضان في ليلة القدر، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسنادين كلاهما حسن، فيكون صحيح لغيره، فيكون الحديث صحيحا لغيره، وهو مما لا يقال بالرأي، فحكمه حكم الرفع أنه قال: أنزل القرآن إلى بيت العزة في شهر رمضان، أو قال في نصف رمضان في ليلة القدر، في ليلة القدر. المرتبة الثالثة من مراتب إنزال القرآن إنزاله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منجما في عشرين سنة. يدل على هذا قول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال الله عز وجل قبل ذلك: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وثبت كذلك في الأثر السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 20 عاما بحسب الحوادث، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ونقل على هذا الإجماع. والكلام الذي أنزله جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بحسب الوقائع والحوادث إنما هو الكلام المسموع، أي الذي سمعه جبريل عليه السلام من ربه جل وعلا فأنزله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس القرآن الذي أنزله جبريل عليه السلام هو المكتوب، أي بمعنى أن جبريل أنزله من اللوح المحفوظ، ولا أن جبريل أنزله من بيت العزة، بل إن القرآن الذي أنزله إنما سمعه جبريل عليه السلام مباشرة من ربه عز وجل فأنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقائل بأن القرآن الذي أنزل على محمد إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة هذا قول باطل، وهو من قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل الصواب أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تكلم الله عز وجل به مع جبريل وكلم جبريل عليه السلام به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.